وأما دم التمتع والقران فيجب هديا بشرطه السابق لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي والقارن بالقياس على المتمتع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله من محظورات الإحرام، حيث بين لنا رحمه الله محظورات الإحرام، يعني ممنوعات الإحرام التي يجب على المحرم أن يجتنبها، ثم أتبع ذلك بذكر أنواع الفدية، وبين لنا أيضا أنواعها بالتفصيل. ثم يبين المصنف هنا رحمه الله أن المتمتع يلزمه دم، وتقدم معنا في بيان أنواع النسك أن التمتع هو أفضلها، وأن التمتع هو الإتيان بعمرة في أشهر الحج ثم الفراغ منها ثم الحج في نفس العام. فإذا أتى بالتمتع فإنه يلزمه ذلك. وقول المصنف بشرطه السابق يعني أن يحرم الميقات، وصحيح أن يحرم سواء أحرم من ميقات أو أحرم حتى من مكة، فإن التمتع والإتيان بعمرة في أشهر الحج والحج من نفس العام، لكن عندهم أنه لا يجب الدم إلا بشرط أن لا يسافر بينهما كما تقدم. فإذا لم يسافر بينهما سفرا فوق مسافة القصر فإنه يلزمه الدم، وإن سافر مسافة قصر فأكثر فإن الدم يسقط عنه عندهم رحمهم الله. نعم.
فإن عدمه أي الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم.
وقال المصنف والقارن بالقياس عليه، والقارن أيضا يلزمه دم قياسا على المتمتع، لأن القارن يسمى متمتعا أيضا لأنه حصل له التمتع وهو الترفه بأداء نسكين في سفرة واحدة، ولذلك جاء في بعض الأحاديث وصف نسك النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان متمتعا، مع أن الصحيح والثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، وذلك لأن القارن يسمى أيضا متمتعا لأنه أتى بنسكين في سفرة واحدة، فلذلك القارن يلزمه أيضا دم كالمتمتع، نعم.
فإن عدمه أي الهدي أو عدم ثمنه،
ثم نعم يبين المصنف الحكم إذا عدم ثمن التمتع، ما وجد عنده ثمن التمتع أو ما وجد يعني هديا يشتريه أو ما وجد ثمنا يشتري به هديا، فإنه قد يحصل على الناس أزمة لا يجدون فيها غنم ولا يجدون إبل ولا بقرة يشتركون فيها، أو أحيانا لا يجد ثمنه كما هو الحال عند بعض الناس، فما الحكم؟ الحكم أنه ينتقل إلى الصيام فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذه الأيام 3 يصومها في أشهر الحج متى شاء صامها، إذا انتهى من عمرته له أن يصومها، ولكن الأفضل في حقه أن يحرم بالحج في اليوم 6 ويلبي بالحج ويصوم اليوم 6، 7، و8. في هذا افتى ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. وهذه أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. فهذا الأفضل أن يحرم بالحج في اليوم السادس فيصوم السادس محرما، واليوم السابع واليوم الثامن فيصوم هذه الأيام الثلاثة وهو محرم، والسبعة إذا رجع إما إلى أهله أو رجع من أعمال الحج وانتهى منها فيصومها وإن كان في مكة أو يصومها في الطريق، فكل ذلك جائز إن شاء الله. نعم.
أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه، صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة.
فإن عدمه أي الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه، يقول المصنف إنه لو وجد شخصا يقرضه مالا، لأنه لا يجد مالا يشتري به هديا، فوجد شخصا يقرضه، هل يلزمه أن يقبل قرض الغير؟ لا يلزمه أن يقبل قرض الغير. لماذا؟ لأن في قبول القرض من الغير فيه منة وفيه شيء من الذلة، والإسلام يربي المسلمين على عزة النفس وعلى كرامة النفس، فلذلك لا يلزمه أن يقبل وأن يأخذ ممن يريد أن يقرضه. هذا إذا كان إنسان عرض عليه مالا يريد أن يقرضه، فكيف بمن يستقر؟ فهذا أيضا من باب أولى. نعم.
والأفضل كون آخرها يوم عرفة وإن أخرها عن أيام منى.
كون آخرها يوم عرفة، هذا عندهم المذهب، يقول المصنف إن الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، يعني يصوم يعني يحرم بالحج اليوم السابع، فيصوم السابع والثامن والتاسع. وقال وهذا هو المروي عن علي رضي الله عنه فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه، ورواه البيهقي في سننه، أن علي رضي الله عنه قال يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويصوم يوم عرفة. بهذا أفتى علي رضي الله عنه. والقول الآخر وبه أفتى ابن عمر أنه يصوم اليوم السادس والسابع والثامن حتى يكون يوم عرفة مفطرة، حتى يكون يوم عرفة مفطرة. وهذا القول هو الأرجح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفطرا في يوم عرفة حتى يتقوى على الدعاء وعلى التضرع والتذلل بين يدي الله عز وجل في ذلك الموقف العظيم، فإن الفطرة أنشط له. نعم.
وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد،
وعليه دم
مطلقا.
ثم يبين المصنف ما الحكم لو أن متمتعا أو قارنا لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنا ولم يصم الثلاثة الأيام حتى انتهت أيام التشريق، إن أمكنه أن يصوم أيام التشريق بأن لم يصم قبلها فيجب عليه أن يصوم أيام التشريق ولا شيء عليه، وإن انتهت أيام التشريق ولم يصم فما الحكم؟ يقول إذا انتهت أيام التشريق ولم يصم يجب عليه أن يصومها، وعليه كفارة عن التأخير، لأنه أخر الواجب عن زمنه، ومن أخر الواجب عن وقته فإنه يكون قد ترك واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم آخر. نعم.
أي سواء أخر الصوم لعذر أو لا.
وقوله مطلقة يعني سواء أخر الصوم لعذر أو لغير عذر، لا فرق في ذلك. نعم.
وصام سبعة أيام إذا فرغ من أفعال الحج.
ثم يصوم سبعة أيام إذا فرغ من أفعال الحج. وقول المصنف إذا فرغ من أفعال الحج، هذا بناء على ما ذهب إليه طائفة من المفسرين ومن أهل العلم رحمهم الله، من أن المراد بقول الله تعالى وسبعة إذا رجعتم، أن قوله إذا رجعتم يعني رجعتم من أعمال الحج، وليس المراد برجعتم رجعتم إلى بلادكم. فإن المفسرين والعلماء رحمهم الله اختلفوا في المراد بقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، اختلفوا في المراد بقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم، هل المراد بقوله رجعتم رجعتم من أعمال الحج يعني انتهيتم منها، أو المراد بقوله رجعتم إلى بلادكم. فمن قال بأن المراد رجعتم من أعمال الحج، فمن قال إن المراد رجعتم من أعمال الحج فإنه يجوز له أن يصوم وإن كان في مكة وإن كان في مكة. ومن قال إن المراد بقوله رجعتم يعني إلى بلادكم قال لا يصوم حتى يرجع إلى بلده، حتى يرجع إلى بلده. نعم،
لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وعلم
المصنف يرجح القول الأول من قولي المفسرين، وهو أن المراد بقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم أن المراد رجعتم من أعمال الحج. نعم،
وعلم من كلامه أن لو صامها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة.
ثم يبين المصنف رحمه الله أنه لا يجب في صيام الأيام الثلاثة وكذا الأيام السبعة لا يجب فيها تتابع ولا يجب فيها تفريق، يفعل ما يشاء، إن شاء تابع بينها وإن شاء فرق، وإن شاء تابع بين بعضها ثم فرق بقيتها، هو بالخيار. نعم،
ويجب بوطء في فرج ومباشرة دونه مع إنزال في الحج قبل تحلل أول بدنة، فإن لم يجدها صام عشرة أيام.
ثم يبين المصنف رحمه الله هنا أنه يجب بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول بدنة، وكذا أيضا المباشرة عنده أيضا إذا باشر فإن ولم ينزل فإن عليه بدنة، إذا كان ذلك قبل التحلل الأول فإن عليه بدنة، ولكن إذا كان هناك وطء بأن وطئ امرأته قبل التحلل الأول فإن عليه بدنة، فإن عليه بدنة ويفسد حجه وعليه القضاء من العام القابل، وعليه القضاء من العام القابل. بهذا أفتى عدد من الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، أفتوا من وطأ امرأته قبل التحلل الأول بفساد حجه ووجوب المضي في فاسده ووجوب البدنة عليه ووجوب القضاء من العام القابل قضاء لما أفسد. أما إن حصل منه مباشرة بامرأته أو قبلة ونحو ذلك قبل التحلل الأول فإن عليه بدنة، فإن عليه بدنة. نعم، إن أنزل، إن حصل منه إنزال، نعم يعني أنزل منية. نعم،
فإن لم يجدها صام عشرة أيام،
فإن لم يجد هذه البدنة فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج إن بقي من أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كالتمتع. نعم،
ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة، ويجب
نعم لأن الصحابة قضوا بذلك رضي الله عنهم. نعم،
ويجب إن فعل ذلك في الحج بعده أي بعد التحلل الأول شاء.
أما إن حصل الوطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإن عليه شاء فقط، فعليه شاء، وعليه أن يجدد إحرامه فيحرم من الحل، فيحرم من الحل، يجدد إحرامه ويطوف بالبيت طواف الإفاضة محرما، وعليه شاة. والشاة ليست على التعيين بل هي على التخيير، كفدية الأذى يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، يخير بين فعل واحدة من هذه الأمور 3. نعم.
وكذا إن فعله في العمرة وجب عليه شاة.
قال وكذا إن فعله في العمرة وجب عليه شاة، يعني إن حصل منه وطء لامرأته في العمرة فعليه شاة، فإن كان الوطء حصل قبل تمام السعي في العمرة فإن العمرة تفسد ويجب عليه إكمال ما بقي منها ويجب عليه قضاؤها، وعليه شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. أما إن حصل الوطء في العمرة بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فإن العمرة لا تفسد بذلك، لأنه أتى بأركان العمرة كلها، وأما الحلق أو التقصير فإنه واجب وليس بركن، ولذلك لا يفسد الوطء في العمرة إذا كان بعد السعي وقبل الحلق، ولكن عليه الفدية فقط، وعليه أن يحلق أو يقصر، ولكن عليه الفدية، والفدية هي أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. بهذا أفتى ابن عباس رضي الله عنه في من جامع امرأته في العمرة بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير. نعم.
وكذا هي أي المرأة إن طاوعته،
والمرأة في الحكم كالرجل، يعني فيما يتعلق بوجوب الفدية في الوطء أو فيما دونه، وكذلك بالنسبة لفساد الحج أو عدمه فعليها الفدية إلا إن كانت مكرها فلا فدية عليها. نعم.
إن طاوعته فيلزمها ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة.
نعم، يلزمها إن كانت مطاوعة يلزمها الفدية، وإن لم تكن مطاوعة بأن كانت مكرها فلا فدية عليها. نعم.
وعلم منه أنه لا فدية على مكرها، ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم.
ثم يبين المصنف رحمه الله الحكم في من كرر محظورا، هل ستتكرر الفدية بتكرر المحظور أو لا تتكرر؟ والجواب عن هذا أن المحظور إن تكرر وكان من جنس واحد فإن الكفارة لا تتكرر إن لم يكفر عما مضى، كأن يأخذ شيئا من شعره ثم يأخذ مرة ثانية ومرة ثالثة ولم يكفر، فهنا يكفيه كفارة واحدة. وكذا لو قلم بعض أظافره ثم في الصباح ثم في العصر أيضا أخذ بعضها الباقي ونحو ذلك ولم يكفر عن المرة الأولى، فإنه في هذه الحالة يكفيه كفارة واحدة، لأن الله تعالى أوجب في حلق الشعر كفارة واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة واحدة أو في عدة دفعات، فدل ذلك على أن من كرر محظورا ومن جنس واحد ولم يكفر أن عليه كفارة واحدة، ولكن إن كان قد كفر بأن حلق رأسه ثم بعض رأسه ثم كفر ثم حلقه مرة ثانية فعليه كفارة ثانية، لأن الكفارة السابقة عما مضى فلا تجزئ عن اللاحق، فلا تجزئ عن اللاحق. أما إن كانت المحظورات من أجناس فلكل جنس كفارة، وذلك كأن يحرق شيئا من شعره ويأخذ شيئا من أظافره ويتطيب ونحو ذلك، فهذه ثلاثة أجناس: حلق شعره وقلم أظافره وتطيب، هذه ثلاث محظورات، فلكل محظور فدية خاصة، فلكل محظور فدية خاصة. نعم.
ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده قبل فدية لما سبق فعليه فدية واحدة، سواء فعله متتابعا أو متفرقا، لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات، وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانية، إلا في صيد ففيه بعدده ولو في دفعة.
إيه، لما بين المصنف رحمه الله أن المحظور إذا تكرر وكان من جنس واحد لا يجب فيه إلا كفارة واحدة، استثنى واحدا من محظورات الإحرام وهو الصيد، فإن الصيد إذا تكرر يجب في كل واحد كفارة مستقلة، لأن الله تعالى أوجب في كفارة الصيد بقدر إيه؟ بقدر ما يحصل من بعدد ما صاد، لأن الله أوجب في كفارة الصيد بعدد ما صاد، فلذلك تتكرر. فلو أن إنسانا مثلا صاد دفعة واحدة أربع من الغزلان أو خمس، فعليه أربع كفارات إن كان قد صاد أربعة، أو خمس كفارات عن كل غزال كفارة مستقلة، عن كل كفارة غزال كفارة مستقلة، وهكذا. فلا فرق بين ما وقع في دفعة واحدة أو في دفعات، وهذا خاص بإيش؟ بجزاء الصيد. نعم.
لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط فعليه لكل جنس فداؤه الواجب فيه، سواء رفض أي قطع إحرامه أو لا.
ثم يبين المصنف أنه يجب على المحرم أن يجتنب محظورات الإحرام، سواء كان إحرامه صحيحا أو كان أيضا فاسدا، فإنه يجب المضي في الفاسد، كمن وطئ امرأته مثلا قبل التحلل الأول في الحج فإنه يجب عليه أن يمضي في الفاسد وأن يكمله، لعموم قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولإفتاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك. ومع كونه فاسدا فإنه يجب عليه أن يكمله وأن يتمه، ويجب عليه أيضا أن يجتنب محظورات الإحرام، بحيث لو ارتكب شيئا من محظورات الإحرام فإن عليه الكفارة وإن كان إحرامه فاسدا. فلا فرق في وجوب اجتناب المحظورات ووجوب الكفارة في ارتكابها بين صحيح الإحرام وبين فاسده. نعم.
إذ التحلل في الحج لا يحصل إلا بإحدى ثلاث.
ثم يبين لنا رحمه الله بما يحصل التحلل من الحج. قال: يحصل بكمال أفعال، إذا كمل أفعال الحج تحلل، حصل له التحلل الكامل. أو بالحصر إذا اشترط، بأن قال اللهم من حبسني حابس فما حلي حيث حبستني ثم حبسه عدو، فإنه يتحلل ولا شيء عليه، فإنه يتحلل ولا شيء عليه. والعذر إذا اشترط والحصر كذلك، إذا حصره عدو ونحو ذلك، فإن كان اشترط فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فعليه أن يذبح شاه، لأن الله تعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم.
بإحدى ثلاثة أشياء، كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر أو بالعذر
أو التحلل عند الحصر، فإن من أحصر عن الوصول إلى البيت ونحو ذلك، فإنه إن لم يكن قد اشترط بأن قال اللهم إن حبسني حابس فما حلني حيث حبستني، فإنه يلزمه أن يذبح هديا، فإن لم يجد صام 10 أيام وحلق رأسه وتحلل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية لما صده العدو وصدته قريش عن دخول البيت وكان محرما عليه الصلاة والسلام، ذبح هديه عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه ورجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن المحصر يفعل ذلك، لأن الله تعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن كان المحصر قد اشترط، يعني بأن قال اللهم إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وهذا هو فائدة الاشتراط.
أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه.
نعم.
وما عدا هذه لا يتحلل به، ولو نوى التحلل لم يحل.
يقول لو نوى الإنسان التحلل فهل يكون له التحلل؟ إنسان أحرم بالحج وجاء لما شاف الزحام أراد أن يرفض الإحرام، قال زحام شديد أنا ما أريد أن أحج، هل يجوز له ذلك بعد أن دخل في الحج؟ لا يجوز له ذلك. أو إنسان أحرم بالعمرة فلما جاء وجد الزحام الشديد في الحرم قال ما أريد أن أخذ عمرة ولبس ثيابه وأراد أن يرجع إلى بلاده، هل يجوز له ذلك؟ لا، لا يجوز له ذلك، وإن فعل فهو باق على إحرامه، وجميع ما يرتكبه محظورة الإحرام عليه فديتها، لأنه يجب عليه إذا أحرم أن يتمه، لأن الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة، وهذا بخلاف غيرهما، يعني غير الحج والعمرة من العبادات، فإن من دخل في عبادة نافلة فله أن يقطعها، فمن دخل في نافلة صلاة له أن يقطعها ولا إثم عليه ولا يجب عليه القضاء، وإن كان يكره له أن يقطعها من غير سبب، وإذا قطعها يستحب له أن يقضيها، لكن لو لم يقضيها فلا إثم عليه، وإذا قطعها ولو من غير سبب فلا إثم عليه. وكذا الصيام، لو أن إنسانا صام تطوعا فله أن يفطر وأن يترك الصيام، لأنه في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصائم المتطوع أمير نفسه، أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولكن الحج والعمرة لا، ليس له ذلك، لأن من دخل في الحج أو دخل في العمرة يجب عليه أن يتمهما، لأن الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. نعم.
ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق تلزمه أحكامه، وليس عليه لرفض الإحرام شيء.
يقول لو أن إنسان رفض إحرامه فإنه لا يقبل منه ورفضه باطل، فلو ارتكب شيء من محظورات الإحرام فعليه فدية، لكن لو أن إنسان مجرد رفض قال ما أريد أن أكمل الحج ولا أريد أن أكمل العمرة زحام شديد، ثم نبهه إنسان يعرف الحكم كعالم أو طالب علم قال هذا ما يجوز لك، فهل عليه إثم بمجرد رفضه أو يلزمه كفارة؟ لا، إذا لم يتكن محظورا فإنه لا يلزمه شيء، مجرد رفضه ونيته أن يترك بقية النسك لا يترتب عليه شيء. نعم.
ويسقط بنسيان وجهل وإكراه فدية لبس لبس.
ثم يبين لنا المصنف رحمه الله أن هذه المحظورات من حيث العذر فيها بالنسيان أو الجهل أو عدم العذر على نوعين. من هذه المحظورات ما يعذر فيها بالجهل والنسيان، ومنها ما لا يعذر فيها بالجهل والنسيان. فالتي يعذر فيها من كان جاهلا أو ناسيا عند ارتكابه لها هي ثلاثة: لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب. هذه المحظورات من ارتكبها ناسيا أو جاهلا فإنه يستغفر الله تعالى ولا كفارة عليه، يستغفر ولا كفارة عليه. أما غيرها من المحظورات كالأخذ من الشعر قالوا لأنها إن كانت هذه المحظورات كالشعر والظفر قالوا هذه فيها إتلاف، والإتلاف لا بد له من كفارة كمن أتلف مال آدمي فعليه كفارة ذلك. وأما بالنسبة للوطع ونحوه فلأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا في من ارتكبها بين من فعلها جاهلا أو من فعلها ناسيا، بل أوجبوا عليه الكفارة ولم يستفسروا منه هل فعل ذلك ناسيا أو فعله جاهلا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعذر فيها بالجهل والنسيان مطلقا، جميعها يعذر فيها بالجهل والنسيان لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في صحيح مسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى قال قد فعلت، قال الله قد فعلت. فلذلك اختار بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم إلى العذر بالجهل والنسيان في جميع المحظورات، والعلم عند الله. نعم.
لبس وطيب وتغطية رأس لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال دون فدية وطء وصيد وحلق وتقليد.
يقول هذه المحظورات التي يعذر فيها بالجهل والنسيان وهي الثلاثة التي هي تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب، هذه إذا فعلها ناسيا أو جاهلا فإنه من حين يذكر يجب أن يزيلها، فإذا تطيب ناسيا ثم تذكر يجب عليه أن يبادل لغسل ما فيه من طيب، سواء كان على بدنه أو على ثياب إحرامه، أو غطى رأسه وهو محرم ناسيا ثم ذكر يجب عليه أن يزيل الغطاء عن رأسه، أو لبس مخيطا وضع طقية على رأسه هذا مخيط ثم تذكر يجب أن يزيله. نعم هكذا.
دون فدية وطء وصيد وحلق وتقليم فتجب مطلقا، لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي، فإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا ولا يشقه.
نعم. فإن استدام لبس مخيط لبسه فوق المعتاد فإن عليه الفدية، يعني لو أن إنسانا مثلا نوى الإحرام وعليه ثياب الإحرام هذا نعم يجوز له ذلك، لكن إذا نوى الإحرام يجب عليه الآن أن يخلع ما عليه من ثياب الإحرام أم عليه من مخيط ويبادل إلى خلعه ولبس ثياب الإحرام ولا شيء عليه. فإن تأخر في ذلك فوق ما يكفيه من وقت فإنه تلزمه الفدية، ثم قال ولا يجب عليه أن يشق يعني مسارعة في إزالته. نعم. ومثل هذا وهذه مسألة مهمة ينبغي أن يتنبه لها، وهي أن الإنسان قد يكون في الطائرة فيعلن عن قرب الوصول إلى الميقات، ولكن لو ذهب مريد الإحرام إلى خلع ثيابه ولبس ثياب الإحرام فإن الطائرة تتجاوز الميقات، فماذا يفعل في هذه الحال؟ في هذه الحال ينبغي له أن يبادر وينوي، وإن كان عليه الثياب يجب أن يبادر وينوي ويلبي حتى لا يتجاوز الميقات، ثم بعد ذلك يخلع ما عليه من ثياب ويلبس ثياب الإحرام ولا شيء عليه. فليتنبه لهذه المسألة. نعم.
وكل هدي أو إطعام
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لف المناسك. نعم صلى الله عليه وسلم.
حاج كلف صديق له يرمي عنه رمي العقبة، هل عليه فدية أم لا؟
هذا يسأل يقول حاج وكل غيره أن يرمي عنه جمرة العقبة فهل عليه شيء أم لا؟ والجواب عن هذا إن كان هذا الموكل الذي وكل غيره قادرا على الرمي بنفسه فإنه لا يجزئه وعليه فدية في ذلك، لأنه ترك واجبا، لأنه يجب عليه أن يؤدي هذه العمرة، أن يؤدي هذا النسك بنفسه. ولكن إن كان معذورا لكونه مريضا أو كبيرا أو صغيرا لا يستطيع الرمي فإنه لا بأس في ذلك ولا شيء عليه. نعم، الله أعلم.
المحرم الذي يستعمل الساعة والخاتم والحزام المخيط هل عليه شيء؟
هذا يسأل يقول ما حكم استعمال الساعة، لبس الساعة في حال الإحرام والخاتم ولبس الحزام من أجل سد الإزار؟ هذا لا بأس به، كما تقدم معنا في الدرس الأمس أن ذلك لا بأس به. لا بأس للمحرم أن يلبس خاتما أو ساعة أو يشد إزارة، فإن ذلك لا بأس به. نعم.
عمي مات ولم يحج لعدم قدرته لذلك، وله أولاد لا يستطيعون أن يحجوا عنه، فأيهم أفضل لي، أن أحج عن نفسي تطوعا أو أحج عن عمي بدون أي مقابل؟ فهل يكون الأجر كثيرا وجزاكم الله؟
هذا يسأل يقول إن عمه مات ولم يحج، فهل له أن يحج عن، أم الأفضل أن يحج عن نفسه؟ إن كان هذا قد حج عن نفسه فالأفضل أن يحج عن عمه، وإن كان ليس بواجب عليه لأن عمه لا يجب عليه الحج لأنه مات وهو غير قادر، ولكن إذا حج عن عمه فإن ثواب الحج يصل إلى عمه وله أيضا ثواب عظيم، فيجمع بين الثوابين إن شاء الله، يحصل له ثواب عظيم لفعله ويحصل له ثواب الحج عن الغير.
أتيت إلى مكة بغير نية الحج، ثم بعد ذلك نويت أن أحج، فماذا يترتب علي علما بأني قادم من خارج المملكة؟ أتيت إلى مكة بغير نية الحج، ثم بعد ذلك نويت أن أحج، فماذا يترتب علي علما بأني قادم من
خارج؟ يقول بأنه قد جاء من خارج المملكة ولم يكن قد نوى الحج، لكن الآن نوى الحج، فماذا يترتب عليه؟ لا يترتب عليه شيء، يعزم وينوي وفي اليوم الثامن يحلم بالحج من محله ولا شيء عليه، إلا إن كان جاء بعمرة في أشهر الحج فإنه يكون متمتعا وعليه الفدية. نعم.
هل لأهل مكة حج التمتع وكيف يهلون بالعمرة؟
أهل مكة اختلف العلماء هل لهم تمتع أو ليس لهم تمتع، وعلى كلا القولين ليس عليهم دم سواء تمتعوا أو لم يتمتعوا، لا دم عليهم، وهذا المراد من السؤال. نعم.
ما حكم صيام يوم عرفة وعشر من ذي الحجة؟
أما عشر ذي الحجة يعني من اليوم الأول إلى اليوم الثامن فإن ذلك مستحب، وهذا من أفضل الأعمال الصالحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ليس هناك أيام العمل الصالح فيها أفضل من العمل في أيام في العشر من ذي الحجة، سواء كان من الصيام أو من الصدقة وسائر أنواع البر والإحسان، فهذه أفضل أيام العام كله في العمل الصالح، إلا في يوم عرفة فإن كان حاجا فيستحب له ألا يصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج كان مفطرا حتى يتقوى على الدعاء وعلى التضرع والتذلل بين يدي الله تعالى في ذلك الموقف العظيم. أما من لم يحج فإنه يصوم ذلك اليوم، فإن صوم يوم عرفة يكفر سنتين كما صح ذلك في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قدمت من جدة في أول شهر ذي القعدة ولم أحرم بعمرة التمتع نظرا لأن أمامي وقت واسع، ثم أحببت الآن أن أنشئها في هذه الأيام، فهل عملي هذا صواب أم لا؟
إيه لا بأس بذلك، لكن عليه أن يذهب إلى الميقات ويحرم من عمرة من نعم، وإلا الأولى بهذا كان الأولى أن لا يدخل مكة إلا محرمة، أن لا يدخل مكة إلا محرمة كما تقدم معنا في الدروس الماضية، الأولى أن لا يدخل مكة إلا محرمة، فنظرا لأنه دخل غير محرم فإنه يعود إلى الميقات ويحرم بالعمرة من ويكون متمتعا. نعم.
إذا لم أستطع شراء الهدي ولا أستطع الصوم فماذا علي؟
لا شيء علي. نعم. ما يستطيع الصيام، ما يستطيع شراء الهدي ولا يستطيع الصيام، لا شيء علي. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
إذا اشتغل الإنسان يوم عرفة في خدمة الحجاج ولم يتمكن من الوقوف إلا من بعد الصلاة، فهل ينقص من حجه شيء مع العلم أنها حجة الإسلام؟
هذا يسأل يقول بأنه مشغول بخدمة الحجاج لكنه لم يقف بعرفة إلا بعد العصر،
بعد الصلاة.
أصل وقت الوقوف بعرفة يدخل من بعد الزوال عند جمهور العلماء، فإذا وقف بعد الزوال إلى المغرب فهذا هو وقت الوقوف المفضل. نعم، فلا شيء عليه، وخدمته لإخوانه الحجاج مع النية الصالحة له فيه أجر عظيم إن شاء الله. نعم.
هل الرمي للجمرات الثلاث في أيام التشريق يكون في اليومين الأولين أو لا بد من الرجم في اليوم الثالث؟
هذا يسأل يقول هل رمي في أيام التشريق لكل يومين أو لثلاثة أيام؟ والجواب أن من أراد أن يتعجل فإنه يرمي يومين فقط، ومن أراد أن يتأخر والتأخر أفضل فإنه يرمي ثلاثة أيام، لأن الله تعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لكن من أراد التعجل فلا بد أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، لأنه إذا غربت الشمس ولم يخرج ولم يتهيأ للخروج فإنه يلزمه البقاء إلى اليوم الثالث، لأن اليوم يدخل بغروب الشمس، اليوم يدخل بغروب الشمس، فمن أراد أن يتعجل فليتعجل قبل غروب الشمس. نعم.
هل يجوز رمي جمرة العقبة يوم النحر عن والدة التي تبلغ من العمر 74 عام؟
نعم يجوز، هذا يسأل يقول بأن والدته كبيرة في السن فهل له أن يرمي عنها؟ نعم يرمي عنها، الصغير والكبير الذين لا يستطيعون الرمي وكذا المريض يرمى عنهم، كل هؤلاء يرمى عنهم ولا شيء في ذلك. نعم.
ما حكم من أتى بعمرة في رمضان ولم يحلق ولم يقصر إلى اليوم، هل عليه فدية أم لا؟
هذا يسأل ويقول بأنه جاء بعمرة في رمضان لكنه نسي الحلق أو التقصير فلم يحلق ولم يقصر، فما حكمه؟ والجواب عن هذا أن هذا لا يخلو حاله، إما أن يكون متزوجا أو غير متزوج، فإن كان متزوجا وجامع امرأته فإن هذا عليه الفدية كما تقدم معنا في الدرس، عليه الفدية وهي أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام مع الاستغفار والتوبة والحلق والتقصير، وإن كان لم يحصل له شيء من ذلك بأن لم يجامع امرأته فإنه يحلق الآن أو يقصر ولا شيء عليه سوى الاستغفار والتوبة عن التأخير. نعم.
هناك امرأة توفي عنها زوجها وهي الآن في الحداد وتريد أن تحج وأن تذهب لأداء فريضة الحج، فهل لها أن تذهب للحج وتترك الحداد قبل انتهاء المدة؟
لا، هذا يسأل يقول هل امرأة في الحداد، فهل لها أن تترك الحداد وتذهب إلى الحج؟ لا، ليس لها ذلك، فإن العلماء رحمهم الله بيّنوا أن المرأة إذا كانت محادة لن توفي عنها زوجها فإنها يلزمها البقاء في منزلها ولا يجوز لها الخروج إلا للضرورة، فلذلك لا تخرج للحج بل تبقى وتحج من العام القادم. نعم.
ما حكم من ترك المبيت بمزدلفة ودخل منى قبل منتصف الليل لأن معه مجموعة من النساء؟
هذا يقول بأنه لم يبت في مزدلفة ودخل إلى منى قبل نصف الليل، نقول هذا أخطأ في فعله، فلا يجوز له أن يخرج من مزدلفة قبل نصف الليل إن كان معه ضعف ونساء كبار يشق عليهم البقاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص في التعجل من مزدلفة بعد نصف الليل، ويتحقق ذلك بغروب القمر، إذا غرب القمر فإنهم يفيضون إذا كانوا من الضعفة النساء الكبيرات والرجال الكبار والصبيان ونحو ذلك، لهم أن يخرجوا من مزدلفة إذا غاب القمر، أما الرجال الأقوياء لا شدة وكذلك النساء القويات فإنه لا ينبغي لهم أن يخرجوا قبل ذلك، إلا إن كانوا الرجال في خدمة النساء أو في خدمة الضعاف فلا بأس إن كانوا في خدمته. فهذا الذي سأل وخرج قبل نصف الليل هذا تلزمه الفدية، هو وجميع من خرج معه، لأنهم خرجوا قبل نصف الليل، فعلى كل واحد دم للفقراء والمساكين في مكة، فمن لم يستطع الدم فعليه أن يصوم 10 أيام. نعم.
ترتب علي هدي، هل يجوز صيام ثلاثة أيام بالمسجد الحرام وسبعة إذا رجعت، علما أن لي بعض المال اليسير الذي هو لشراء بعض الشيء من حوائجي؟
هذا يسأل يقول بأن عليه فدية، فهل له أن يصوم عنها لأنه ليس له إلا معه إلا مبلغ قليل؟ إن كان هذا المبلغ القليل زائدا عن حاجته في نفقته في أكله وشربه وحاجاته الضرورية فيجب على أن يشتري به هدية، وإن كان لا يحتاج إليه في حاجاته الضرورية من طعام وشراب وكساء ونحو ذلك فإنه يصوم ولا شيء عليه. نعم.
هل على أهل جدة ومكة طواف قدوم وطواف وداع؟
لا، أهل مكة ليس عليهم لا طواف قدوم ولا طواف وداع، أهل مكة يحرموا بالحج ويذهبوا إلى منى في اليوم الثامن، وأما أهل جدة فحكمهم حكم غيرهم من الآفاقيين، عليهم طواف قدوم لمن كان منهم مفردا أو قارنا، وعليهم طواف الوداع. نعم. فلا يخرجوا من مكة حتى يطوفوا للوداع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.